أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومما ذكرناه في البحث السابق يتضح الجواب على ما أفاده أمين الإسلام الطبرسي الذي تمسك بالتعليل في آية النبأ، فإنه يقال بأن الوارد في التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة، فما هو المراد من الجهالة؟ لا يخلو إما أن يكون المراد بالجهالة هو الجهل في قبال العلم، وإما أن يكون المراد به السفاهة، الجهالة بمعنى العمل السفهي والسفاهة غير العقلائي. فإن أريد الأول فيكون مفاد التعليل النهي عن العمل بغير العلم، فالرواية أو فالآية في صدرها نهت عن اتباع خبر الفاسق، وعللت ذلك النهي بأنه لا يصح العمل بغير العلم، فيكون حال الآية كحال العمومات والإطلاقات الناهية عن العمل بغير العلم. ويرد عليها حينئذ ما أوردناه على الآيات، على إطلاق وعمومات الاستدلال بالآيات السابقة. فإنه يقال بأن ما دل على حجية خبر الواحد الثقة، ما دل على حجية خبر الثقة إما خارج موضوعا عن التعليل، وإما وارد، وإما حاكم، وإما مخصص. وعلى التخصيص سيرد المحذور الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن لسان التعليل قد يقال يأبى عن التخصيص، فيحصل التعارض حينها بين التعليل وبين ما دل على حجية خبر الواحد، وهذا يحتاج إلى بحث حل المعارضة الذي سيأتي مفصلا. التفتين؟ هذا إذا قلنا أن المراد من الجهالة هو الجهل. أما لو بنينا على الثاني، أي أن المراد من الجهالة السفاهة، فالآية نهت عن اتباع خبر الفاسق لأنه عمل غير عقلائي موصوف بالسفاهة، فحينئذ يقال أولا لا يصح أن يستدل بهذا التعليل لإثبات عدم حجية خبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة ليس عملا سفهيا، إذ العقلاء لا يقولون من يتكئ على خبر المتحرز عن الكذب فهو في سفاهة. إذن أو لا أقل لا نحرز إن ما أحرزنا العدم، لا نحرز انطباق عنوان السفاهة على العمل بخبر الثقة المتحرز عن الكذب الضابط، فحينئذ لا يمكن التمسك بعموم أو إطلاق التعليل لإثبات عدم حجية خبر الثقة. ويضاف إلى ذلك
أنه بعدما جعل الشارع الحجية لخبر الثقة بالأدلة الآتية لا يصلح التعليل حينئذ لمعارضة ما دل على الحجية، لأن بعد أن جعل المولى الحجية لخبر الثقة لا يكون العمل بخبر الثقة شنو سفاهة وجهالة، لأن الشرع هو جعل المولى نفسه جعل الحجية لخبر الثقة، فكيف يكون سفاهة وجهالة؟ فيكون ما دل على حجية خبر الثقة ماذا؟ مقدم أو رافع عرفا لموضوع عنوان السفاهة والجهالة. إذن الاستدلال بعموم التعليل أو بإطلاق التعليل محل إشكال وواضح، ومن هنا تبين أن الدليل الأول للمنع لا يصلح للمانعيان. هذا تمام الكلام في التمسك بالكتاب. الدليل الثاني التمسك بالسنة، وفي مقام التمسك بالسنة تعرض المصنف لإثبات المانع عن العمل بخبر الثقة بعدة روايات يمكن أن تذكر في المقام لإثبات عدم الحجية، وهذه الروايات يمكن تقسيمها على طوائف. الطائفة الأولى ما دل من الروايات من عدم جواز العمل بالأخبار التي لم يعلم صدورها عنهم عليهم السلام، فكل خبر لم يعلم بصدوره عنهم لا يجوز العمل به. وهذه الطائفة الأولى توجد روايتين فيها بهذا المضمون، رواية نقلها المصنف ورواية لم ينقلها المصنف قريبة إلى هذا المضمون، وتعرض لهذه الطائفة في السيد الشهيد قدس سره في المباحث الجزء الثاني من القسم الثاني الجزء الثاني صفحة 345. هنا روايتان، الرواية الأولى ما ورد عن محمد ابن علي بن عيسى كتبت إليه يعني العسكري يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك. يسأله ماذا يسأله؟ قال هذا السؤال: العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ يعني هل نعمل به على اختلافه أو نرده إليك؟ قال: فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. وهذه الرواية نقلها صاحب الوسائل أيضا شيخنا في الجزء 27 من الوسائل اللي يطلعها من الوسائل، موجودة في الوسائل الجزء 27 صفحة 120 الجزء 27 صفحة 120 الحديث 36 من الباب التاسع من صفات القاضي. يعني الحديث 36 من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي نقلا عن مستطرفات السرائر، هذه الرواية نقلها عن مستطرفات صاحب الوسائل، نقلها عن مستطرفات السرائر. هنا أيضا الوسائل نفسها على الوسائل. الرواية الثانية ما رواه محمد بن عيسى قال، اللي هو عبارة المصنف في الكتاب، أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عسكري، وجوابه بخطه فقال نسألك عن العلم، نفس الرواية أي نفس المضمون، نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ هنا موجود، موجود هنا مقطع ما 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 مركو، إذا أفرد علي، إذا أفرد إليك فقد اختلف فيه، شنو يعني؟ هي أنا بعد ما موجودة في المصنف وناقلنا هنا، موجودة هذا المقطع، هي موجودة مشكلة ما موجودة في الوسائل الرواية.
هذا هي حسب الباحث يعني في البرنامج ما كتب هذا حديثية بصائر الدرجة.
بلي بالأدري وش متين؟ إذا نريد
فيه فقد اختلف فيه فكتب وقرأت.
إذا شنو؟ إذا شنو في خناء أفري؟
إذا نرد إليك فقد أو فقد اختلف فيه فكتب وقرأت ما علمتم.
شنو يعني؟ شنو يعني إذا أفر؟ وش يعني إذا أفر؟ إذا
ما هذه الجملة شوي فيها؟ إذا
نرد
إليك
شنو ما نقل هذه؟ يمكن اختلاف في نسخ بصائر الدرجات.
احتمال نرد
إذ نرد نرد،
لأن في الرواية هناك فكيف العمل أو الرد إليك، الرواية النقل الأول، الرواية الأولى اللي قرأتها هكذا نفس الشيء، فقد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك، هل نرده إليك؟ يعني هل نرد إليك ما نعمل به يعني؟ يعني نقف، يعني نرجعك نقف، نقف في مقام نتوقف عن. المهم فكتب وقرأته ما علمت أنه، المهم الجواب الإمام، وقرأته ما علمت أنه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. يقول السيد الشهيد وهما روايتان وليستا رواية واحدة لتغاير الراوي والإمام المروي عنه. هناك محمد بن علي بن عيسى كتب إليه، يعني كتب إلى من؟ إلى العسكري. هناك في الرواية الأولى محمد بن علي بن عيسى كتب إلى العسكري، هنا أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتبه إلى أبي الحسن الثالث. من أبو الحسن الثالث؟ الإمام الهادي. واضح؟ إذن الراوي، إذن الراوي والإمام المروي عنه مختلف، ولهذا قال في الحقيقة هاتين روايتين، ولكن صاحب الوسائل لا نقل هذه الرواية الثانية لأنه لا يعتمد على كتاب بصائر الدرجات، شفتين؟ ولهذا ليس من الكتب التي ينقل عنها صاحب الوسائل كتاب بصائر الدرجات، وهذه الرواية بالنقل الثاني منقولة في بصائر الدرجات. نعم صاحب البحار والنوري في المستدرك يريان إمكان الاعتماد أو إمكان الاعتماد على كتاب بصائر الدرجات فنقلا عنه، وإلا صاحب الوسائل يتوقف في العمل ببصائر الدرجات. أيضا الشيخ الصدوق، أيضا الشيخ المفيد يتوقفون في العمل بكتاب بصائر الدرجات، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن نكتفي ذلك. المهم هذا هو هاتين الروايتين أو عبر هذا المضمون يدل على أنه ما لم يعلم أنه قولهم فلا يجوز العمل به فيجب الرد. وهذا معنى أن خبر الواحد بما هو خبر واجنه ليس بحجة، لأنه لا نعلم أنه منهم حتى نعمل به. فقد يتمسك بهذه الطائفة لإثبات عدم حجية خبر الواحد. وهذا عنوان، لأن الطوائف مهمة كل واحد عنوان لها، وعنوان واللسان في هذه الطائفة أنه لا يجوز العمل بالأخبار التي لم يعلم صدورها عنهم عليهم السلام. هذه الطائفة الأولى. فما هو الجواب عن هذه الطائفة؟ قبل أن ندخل في الطوائف كلها، والمصنف يجيب جواب، يأتي بجواب ويركز المصنف في جوابه على الطائفة الثالثة. المهم الآن ما هو الجواب عن هذه الطائفة؟ هنا توجد عدة إجابات على هذه الطائفة الأولى. الجواب الأول، التفتوا إليه، أن هذه الرواية ناظرة إلى مقام التعارض واختلاف الحديث، لا في مقام جعل أصل الحجية، كما ذكرنا هذا في وين؟ في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. فلا بد من لحاظ سياق النص، هل أن النص في مقام جعل أصل الحجية التأسيسية؟ فهو في مقام جعل أن ما علمت أنه خبر فهو حجة، وما لم تعلم فهو ليس بحجة، أو أنه إذا اختلف الحديث المنقول عن الآباء عن المعصومين مقتضى القاعدة في مورد التعارض أنه الذي يعلم بصدوره منهم يقدم على ما لم يعلم بصدوره، في أي مقام؟ في مقام التعارض، لا أنه في مقام تأسيس الحجية مشروط بالعلم. ويكون، ركز، مرجع الجواب إلى ما ذكره الأعلام في بحث التعارض، نكتة مهمة، إذا تعارض دليلان أحدهما قطعي الصدور والآخر ظني الصدور، لو كان التعارض غير مستقر قبل مانع من إعمال الجمع العرفي، فنقيد العام والمطلق بالخاص والمقيد، وإن كان العام قطعي الصدور والثاني ظني الصدور ما في إشكال، لأن ظني الصدر إذا كان حجة فهو قابل للتصرف في دلالة الدليل الأول. ولهذا المعروف بين الطائفة شنو؟ جواز تخصيص الكتاب، مع أن الكتاب قطعي الأصل الصدور والجهة. فمقتضى القاعدة إذا كان المورد من موارد الجمع العرفي لا مانع من ارتكاب الجمع العرفي، ولكن إذا صار التعارض مستقر بحيث لا يمكن الجمع العرفي الدلالي فتعذر الجمع الدلالي وعلاج مرتبة الظهور، تصل النوبة إلى أي مرتبة؟ مرتبة الصدور. فذكروا أنه عند التعارض المستقر يقدم ما هو قطعي الصدور على ما هو ظني الصدور، بل ذهب جمع من الأعلام، فقط نقدم، بل عند التعارض المستقر قطعي الصدور كاشف عن عدم حجية ظني الصدور، وإن شئت قلت لا نحرز شمول دليل الحجية لظني الصدور إذا صار بينه وبين قطعي الصدور تعارض مستقر. وهذا تحقيقه في بحث التعارض، هل أنه هذا مرجح أو أنه عند التعارض المستقر أصلا ظني الصدور أصلا مو حجة، ف فيكشف عن عدم حجية ظني الصدور أصلا، فلا يشمله دليل الحجية. هذا بحث تحقيقه في أي كتاب؟ في كتاب التعارض. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا أردنا أن نعمل بالدليل الظني في غير مادة التعارض، كما لو كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، ولا يوجد جمع عرفي بين الدليلين فتعارضا، أحدهما قطعي الصدور والآخر ظني الصدور. إذا قلنا فقط يرجح قطعي الصدور على ظني الصدور في مورد المعارضة فقد نرجح ولا نسقط حجية ظني الصدور، لا مانع كما قد يقال بالعمل بظني الصدور في مادة الافتراض. أما إذا بنينا على أنه دليل الحجية لا يشمل من أول الأمر ظني الصدور، فظني الصدور مو حجة. إذا مو حجة ما لكم معنى للعمل بمادة الافتراض، لأن العمل فرع إحراز الأصل الصدور. وهذا بحث تحقيقه في التعارض، وقد بحثناه في الحلقة الثالثة. المهم، إذن المهم أن الرواية ليست في مقام شنو؟ في مقام جعل الحجية التأسيس. تقول الحجة فقط اللي تعلم به، والذي لا تعمل لا تعلم به ليس بحجة. وبناء على أن مساق الرواية الحجية، بل يصف الله الحجية التأسيسية، أصلا ما تكون في مقام جعل الحجية، بل هي إرشاد إلى حجية، حجية القطع. يأي لو كانت الرواية مناظرة إلى التعارض أصلا هي في مقام الإرشاد إلى حجية القطع، المقطوع أعمل به وغير المقطوع لا تعمل به. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني بأنه احتفاف الرواية بالمرتكز القطعي القائم على العمل بأخبار الثقات يوجب سقوط الرواية عن الحجية إذا كان المنظور إليها الحجية التأسيسية. فلو تنزلنا عن إشكالنا الأول ومشينا مع المستدل وقلنا أن المنظور في الرواية حجية، الحجية التأسيسية، نقول مضمون الرواية وظاهر الرواية محتف بقرينة قطعية لما سيأتينا أنه قامت السنة القطعية المتواترة والسيرة المتشرعية على العمل بأخبار الثقات بلا إشكال، لا أحد يشكك العمل بأخبار الثقات، وهناك روايات متعددة وهناك سنة قطعية، فهذه الرواية الواحدة محفوفة بارتكاز واضح على العمل بأخبار الثقات، فلا بد أن نرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية، فإن استطعنا أن نحملها على محمل عرفي فبها ونعمل، وإلا نرجعها يعني بل يكون علمها نرجع علمها إلى أهلها، إلى الصادر منهم، وإلا ظاهرها هذا لا يمكن العمل به لمخالفته للسنة القطعية القائمة على حجية أخبار الآحاد. الجواب الثالث تقول لا، أنا ما سلم فيه سيرة قطعية ولا هالكلام. إذا فرضنا بأنه بلي أنا لا أسلم بأن هناك سنة قطعية محتفة بالرواية أو ارتكاز متشرعي واضح، فنقول غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن كل خبر غير لا يفيد العلم لا يجوز العمل به، صحيح؟ ما لم تعلموه فردوه إلينا، يتوقفوا يعني كناية عن عدم الحجة كما أنت تريد أن تقول. فكل خبر غير علمي لا يعمل به، فلا بد من دراسة النسبة. نرجع إلى مدلول هذه الرواية وبين ما دل على حجية خبر الواحد. كما درسنا العلاقة والنسبة بين الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن وبين شنو؟ وبين ما دل على حجية خبر الثقات. وحينئذ عند دراسة النسبة فنقول إما أن نقول بالحكومة لأنه ببركة جعل الشارع الحجية لخبر الثقة جعله علما، فإذا جعله علما شمله الصدر مذين ما علمتم أنه قولنا فالزموه، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وببركة جعل خبر الثقة علم، وأنا جعلت علم، فيكون ناظر إلى هذا فقل أنا علمت به لأن الشارع جعل العلم العلمية، فببركة دليل حجية خبر الثقة يكون خبر الثقة الصادق مشمول للصادق لا مشمول للذين. وإما أن نقول بالورود بناء على أن المراد من علمتم يعني ما جعلناه حجة، ما علمتم تعبدا أنه قولنا فالزموه، أو ما علمتم أنه قولنا الأعام من العلم أو الحجة، كما بينا أمس أن العلم قد يطلق بمعنى الحجة مطلق الحجة الوجدانية أو التعبدية، فيكون موضوع وجوب العمل الحجة الوجدانية أو التعبدية، فيكون ما دل على حجية خبر الواحد شنو وارد. وإما أن نقول بالتخصيص فنقول لا، بل الذيل يقول هكذا، الذيل يقول كل خبر لم يعلم لا يجوز العمل به، سواء كان هذا الخبر لفاسق، خبر لعادل، قام منشأ عقلائي على الخلاف، ما قام منشأ، أعرض عنه الأصحاب، ما أعرض، مطلقا كل ما شاء الله أخبار الثقة، أخبار الأحاد. يأتينا دليل يقول خبر الثقة حجة، فنرفع فنخصص ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم بما دل على حجية خبر الثقة. فهذا اللسان وهذا الدليل لا يصلح لمعارضة ما دل على حجية خبر الثقة. هي جواب رقم كم؟
ثلاثة.
فعتريدوا زاد خير خيرين كثرة الأجوبة عشان تقوي المطلب. الجواب الرابع، لو تنزل دم في حظ في التنزل ما نصعد، لو تنزلنا عن الإشكالات الثلاثة، واحد يقول لا أنا ما أقبل كل كلامكم ما أقبله، الحوزة مبنية على النقد والإبرام، تقول إيش كل ما يقبلون لا نقبل كلامكم، ما على ما تقبل. نقول لو مشينا معك وقلنا أن هذه الرواية وش تبي توصل أنت من النتيجة، غاية ما تريد أن تصل إليه أن خبر الواحد ليس بحجة، فيلزم من عدم حجية خبر الواحد عدم حجية هذه الرواية. وش تريد ما تقبل كلامنا السابق؟ الآن صعد اللهجية، يلزم من عدم الحجية عدم الحجية، وما يلزم من وجوده عدم شنو محال، أي مقتضى حجية هذه الرواية عدم حجية هذه الرواية. تفتين مقتضى حجية هذه الرواية عدم حجية هذه الرواية، وما يلزم من وجوده عدمه محال. وقد تعرض إلى هذا الإشكال مفصلان السيد الشهيد صفحة 347، ذكرنا مطلب سابقا حل إشكال الجدر الأصم، تذكرون؟
نعم
بلي ذكرنا هذا بحث الشيخ مصر ما كان موجود، إشكال سيار دائما أشكالها متكرر أنه يلزم من وجوده عدمه، صحيح؟ يقولون بحثنا هذه مسألة مفصلة، هل المتكلم كلامه له إطلاق يشمل نفسه أو ما يشمل نفسه، أو هو ناظر إلى غيره؟ إذا جاء شخص إشكال في المنطق، ما مر عليكم إشكال اسمه إجاز العصام، لو جاء واحد وقال لا تصدقوا خبر الثقة، هو خبر ثقة، فقالوا يلزم من تصديقه عدم تصديقه. وهذه مشكلة موجودة في أكثر من قضية، في قضايا منطقية وقضايا علمية، هل يمكن رفع هذا محذور ما يلزم من وجوده عدم وجوده؟ يلزم من النهي عن العمل بالظن عدم العمل بهذا الظن. هاي إشكال على الآيات سابقا، الآيات أقصى ما فيها ظن، ظهور، صحيح؟ ظهور آيات ظن، وهي تقول لا تعمل بالظن. خب فإذن إذن لا أعمل بك لأنه أيضا دلالتك ظنية لأنها بالظهور، فيلزم من حجية الآيات عدم حجية الآيات. يعني يلزم من النهي عن العمل بالظن شمولها لنفسها، فلا يمكن أن نتمسك بها حتى في الكتاب في الآيات السابقة. بحثنا هذا المطلق، وين بحثنا تذكرون؟ في أي مناسبة؟ شوف هاتي بن قيبة، لحظة عشان اللي يحب يراجع، أنا كاتبينها في مكان. لعله بل حجية ظواهر الكتاب لعله. نعم، حجية ظواهر الكتاب، بل في آخر بحث حجية ظواهر الكتاب كلام الإخباريين، بل
نعم صحيح.
درس 104، درس 104 بحثنا هذا المطلب في درس 104، وهنا السيد الشهيد تعرض إلى شيء منه في المباحث صفحة 347. الإشكال كم سيدنا؟ أعطيك أربعة عليك بعضات الحسبة. الإشكال كم؟ خمسة. الإشكال الخامس، خمسة الأشباح. الإشكال الخامس والأخير عشان ما نتعبكم، لو بنينا على أنه كل متكلم وكل دليل ظاهره عدم النظر إلى نفسه بل هو ينظر إلى غيره، فعندما يأتي المتكلم ويقول لا تعملوا بأخبار الثقات، هو لا يقصد بإطلاق كلامه ما يشمل نفسه، وإلا يلزم منه نقض الغراض، فلأجل احتفاف كلامه بكونه حكيما صادر من حكيم لا ينقض غرضه، لا ينعقد إطلاق لكلامه يشمل نفسه. فإذا قبلنا بهذا الجواب فإنه يقال بالأخرى التمسك بهذه الطائفة متوقف على تمامية سندها لا أقل، حتى تكون حجة، حتى تكون دليل على عدم جواز العمل بخبر الواحد. ولكن هذه الطائفة عمدتها روايتان، وكلتا الروايتين ضعيفتا السند، يعني هذان الحديثان لا دليل على حجيتهما لضعفهما سندا. وقد تعرض في المباحث، في هامش المباحث، السيد الشهيد السيد الحائري بل حفظه الله وشافاه الله، في هامش المباحث صفحة 348 مفصلا في البحث عن السند. نعم، فذكر ما خلاصته، وإلا راجع المطلب، أن هنا حديثان، الحديث الأول قد نقله ابن إدريس في السرائر عن كتاب مسائل الرجال، كتاب اسمه مسائل الرجال، عن جماعة، وإذا دققنا في السنن فإن الوسائط بين السرائر بين ابن إدريس وبين هذا الأصل وهو صاحب الكتاب، ولوسائط مجهولة غير معلومة لنا. وقد بحثنا في بعض الدراسات في بحث الدروس في فقه استدلالي أن هناك مشكلة سيالة في جميع مستطرفات السرائر، وهو أنه لا يوجد هناك طريق لابن إدريس إلى أصحاب هذه الأصول والمجاميع، مع أنهم معاصرين للمعصوم، فما ذكر طريقه إلى أصحاب شنو؟ إلى أصحاب الكتب. وهذه مشكلة سيالة، وهي مشكلة الإرسال في مستطرفات السرائر. وقد حاول جمع من الأعلام بل دفع هذه المشكلة بدعوى أن الكتب متواترة، فلا نحتاج إلى إثبات صحة إثبات، فلا نحتاج إلى سند بين ابن إدريس وصاحب الكتاب، فحال هذه الكتب كحال كتاب الكافي بالنسبة إلينا. فحال تلك الكتب كحال الكافي بالنسبة إلينا، فإنها كتب معروفة، معروفة النسبة إلى أصحابها، معروفة النسخ. ولكن هذه الدعوة كما حقق في محله مفصلا دعوة غير تامة، الشواهد على خلاف على خلافها. فلاحظ هذا البحث. وعلى كل حال لو سلمنا أن ابن إدريس عنده طريق، الرواية نفسها مروية عن رواة، هؤلاء الرواة لا توثيق لهم، يعني إذا جاوزنا من صاحب الوسائل لصاحب الكتاب، من صاحب الكتاب إلى الإمام هناك وسائط، هذه الوسائط محل إشكال، وقد تعرض إلى هذه الوسائط في الهامش المباحث. أما الحديث الثاني فهو موجود في بصائر الدرجات، في كتاب بصائر الدرجات. وقد وقع كلام أن بصائر الدرجات هذه النسخة الواصلة إلينا هل هي حجة أو ليست بحجة؟ فذكر هنا بحث مفصل نوعا ما في بصائر الدرجات وفي النسخ، ويعني انتهى في البحث تبعا لكثير من العلماء أنه لا يمكن الاعتماد على الكتاب بصائر الدرجات ولا على النسخ، وهذا بحث مفصل ليس محله هنا. فالمشكلة في الرواية، فإذا الرواية مبتلات بالإشكال السندي. هذا تمام الكلام في طائفة، في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل على أنه لا يصح العمل بخبر الواحد إلا إذا كان موافقا للكتاب، وتسمى هذه الطائفة بشرطية الموافقة، يعني يشترط في العمل الموافقة. عندنا طائفة ثالثة من آن بين عشان أن صار خالد، عدم المخالفة والموافقة، ليس لسانها شرطية العمل بالموافق للكتاب، بل هي تدل على مانعية العمل بما خالف الكتاب، لا شرطية الموافقة. وفرق بين اعتبار كون الحديث والرواية موافق للكتاب، والقول بأن المهم أن لا يخالف الكتاب. التفتين؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في مثلا مورد لم يتعرض الكتاب إليه، كخمس الهدية مثلا، أو بعض الأحكام، لأنه في القرآن أحكام كثيرة تفصيلية لم يتعرض القرآن لها. فإذا جاءتنا رواية تدل على حكم مضمونه غير موجود في الكتاب، غير ظاهر في الكتاب، هنا يصدق أن هذا المضمون لا يوافق الكتاب، صحيح؟ لا يوافق الكتاب، لأن الكتاب ما تعرض له، ومعنى الموافقة أن الكتاب تعرض له ووافقه ووافق مضمون الرواية، والمفروض أن الكتاب ما تعرض، فلا يقال هذا الحديث يوافق كتاب الله. كيف يوافق وما تعرض إليه؟ هو ساكت، فلا يمكن العمل بهذا الحديث بناء على الطائفة الثانية. أما بناء على الطائفة الثالثة وهو عدم المخالفة، إنما يقال بالمخالفة إذا تعرض الكتاب وشنو؟ وجاء بمضمون على خلاف الرواية، فتقال الرواية خالفت شنو؟ خالفت الكتاب. أما لو لم يتعرض الكتاب أصلا وهو ساكت، فلا يقال للساكت أنه مخالف للمتكلم، صحيح؟ لا يقال للساكت أنه مخالف للرواية، فلا يصدق على الرواية أنها مخالفة للكتاب بعد فرض أن الكتاب أصلا ما تعرض، هو ساكت. فينبغي التفريق بين شنو شيخنا سيدنا؟ بين كلا اللسانين. وإذا أخذ عنوان المخالفة سيأتي الباحث، ما هو المراد من المخالفة؟ هل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، أو على نحو العموم والخصوص من وجه، أو على نحو التباين كلي، أو على كليها، أو على بعضها؟ فإذا دخل عنوان المخالفة يتغير مسار الباحث. هذه الطائفة الثانية والثالثة. والمصنف في مقام هنا نقل الروايات ركز على أي طائفة؟ ركز على الطائفة الثانية، وهو عنوان ما وافقه، لأن تفيد أكثر، تفيد المعنى أكثر، فتدل على أن خبر الواحد بما هو ليس بحجة، وإنما حجيته مشروط بموافقة الكتاب. وفي الحقيقة هذا إلغاء حجية خبر الواحد، لأنه إذا وافق الكتاب سنعمل بشنو؟ بالكتاب، وهذا معناه عدم حجية خبر الواحد. فما ينفع المستدل يا سيد؟ يا طائفة، الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فلا تنفع المستدل كثيرا، لأن لا تدل على عدم حجية خبر الواحد على نحو السالب الكلية، بل تدل على عدم حجية خبر الواحد إذا فرض أن الكتاب تعرض وخالف، وهذا سلب جزئي مسأل كلي. والمفروض أننا في المانعين نبحث عن أي سلب؟ سيدنا شيخنا سلب الكلي لا السلب الجزئي. ولعله لأجل ذلك ما تعرض المصنف إلى الطائفة الثالثة بحسب تعبيري، وتعرض إلى الطائفة الثانية. ونقل روايات في الطائفة الثانية كثيرة، قد يقال أنها متواترة، إذا كانت متواترة فما تندفع بعض الإشكالات السابقة، صحيح؟ لا يقال هاي تمسك بخبر الواحد لإثبات كذا خبر الواحد، أو أن الروايات ضعيفة السند، أو ما شاكل ذلك. بل الطائفة الثالثة هي طائفة رابعة، هذه غير بلي العرض على الكتاب شيء، رواية العرض مدلولها غير مسألة الموافقة كما سيتضح. بل هاي طائف، هاي طائف ثلاث لحد الآن، خلنا نقرأ. قال: وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المن. أنا فصلت بين الطوائف، المصنف شوي نمج، أنا قلت أنه عندنا طوائف ثلاث، المصنف لما حما صار عنده يعني صار هناك دمج في الطرح. فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور، هذه إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة. هذه طائفة أخرى، يعني هذا ناظر إلى أي طائفة؟ إذا وافق الكتاب، إذا وافقت السنة القطعية. لكن عندنا طائفة سابقة لذا كتبنا طائفة رقم أولى، كل خبر لم يعلم صدوره منهم فهو ليس بحجة، وإن احتف بقرينة معتبرة، حتى لو احتف بقرينة معتبرة في النتيجة قرينة معتبرة صار يبقى أنه غير معلوم، لأنها قرينة ظنية، إلا إذا صار قاط، إذا صار قاط الحجية للقاط، لا يكون عملا بالرواية بل عملا بالقاط. قال: مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، واضح. إذن واضح أن صاحب الوسائل ما نقل الرواية، فنقلها من البحار عن محمد بن عيسى قال. هني قال ومثله عن مستطرفات السرائر، لأن هذه الرواية مع البصائر الدرجات، والثانية مستطرفات السرائر أنا نقلتها من الوسائل، ولكن الظاهر أنهم روايتان لاختلاف الإمام المجيب واختلاف الراوي، ولكن المضمون واحد ما يأثر. هذه الطائفة الأولى، وأنا بحثت وجاوبت عنها، المصنف سيتعرض إلى الأجوبة بعد ذلك. قال فعن الرواية الوجاب جواب واحد، رحنا الجواب. وأما الجواب عن الأخبار فعن الرواية الأولى اللي هي الطائفة الأولى نسميتها، فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. ناظر لأي إشكال من إشكالات رقم كام؟ أربعة، صحيح؟ لأن الخمس ضعيفة السند الرابع يلزم من حجيتها عدم الحجية. وقلت أن هناك محاولات لدفع هذه المشكلة السيالة، شفتين؟ وهو ما تعرضنا إليه في ذاك البحث، وتعرض له السيد الشهيد في هذا البحث، وتعرض له حجية خبر حجية ظواهر الكتاب، حجية ظواهر الكتاب. خب، الطائفة الثانية، والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو السنة القطعية. أنا الآن نظرت إلى ما وافق الكتاب، هم ما وافق السنة القطعية نفس الشيء، النكتة هي النكتة في أن خبر الواحد بما هو خبر واحد مو حجة. إذا كانت سنة قطعية سيكون عمل بشنو؟ بالسنة القطعية. خب، فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة. خب، وأما إذا كان معه قرينة، هذه القرينة قرينة قطعية موافقة الكتاب أو السنة المعلومة، الرواية تقول سنة معلومة أو كتاب، وهذا يساوق السلب الكلي، واضح؟ وهذا يساوق السلب الكلي، لأن اللي يقرأ عبارة المصنف يقول هذا مو صحيح، لأن في النتيجة سلب جزئي مو سلب كلي، لأن في النتيجة ثبتت حجية الخبر الواحد إذا ضدت بالقرينة، فيكون هاي ما يفيد المانع اللي يقول بالسلب الكلي. نقول لا، يفيد المانع، لأن هل قرينة خاصة قرينة قطعية وهي مساوقة إلى عدم حجية خبر الواحد. أضحضنا الروايات.
الحقيقة ما تزول كل حجية خبر الواحد، تزول فائدة الحجية في الموافقة.
ماكو معنى لجعل حجية خبر الواحد إذا كانت الضميمة قطعية، يعني عند القاطع مع وجود القاطع لا معنى لجعل الحجية، لأن الحجية عند الشك، موضوع حجية الشك. أما مع القاطع مع وجود الحجية الذاتية لا معنى لجعل الحجية الظنية حينئذ. نعم، لو كانت ترتب على مطلق القرينة، ولو كانت قرينة ظنية، تفتين، لو كانت الروايات تدل على حجية الخبر مع القرينة الظنية فقد يقال بلي هذا يثبت حجية خبر الواحد المعتضد بالقرينة الظنية، لكن القرينة اللي فرضت قرينة قطعية موافقة الكتاب أو موافقة السنة المعلومة.
لكن هذا بحد ذاته يصير نقطع على هذا الاستدلال.
ليش؟
يصير
الآن
النبي بأي
رواية تريدنا أن نأخذ؟ لا، في المناقشة يعني، الآن في عوض الاستدلال، بعدين سأتي المناقشات.
بل
في المناقشة بعدين سأتي إن شاء الله.
هذا الخبر.
بل أخبار يقول خبر الواحد بما هو خبر واحد محج، وإنما الشارع يقول انقلوا أخبار الثقات من باب تجميع القرائن لتحصيل الاطمئنان أو العلم. وهذا بحثوه في ماذا؟ في بحث آية النافع. فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قالوا إذا أمر الشارع بالإنذار وجب القبول، صحيح؟ وإلا يلزم اللغوية. هناك أجابوا قال ما يلزم اللغوية، لأنه إنذار مع إنذار مع إنذار يحصل هناك مجموع من الإنذارات تورث الإطمئنان أو تورث العلم، فهي هذا من باب المقدمة الطريقية لحصول الإطمئنان والعلم. قال مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي فقط قال رواية صلى الله عليه وآله قال ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله، يعني ليس بحجة بعد، لم أقله كناية الآخر عن عدم الحجية. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وقوله عليه السلام إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده. ما تعمل إلى ما شفته شاهد في كتاب الله ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم. ورواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر أو فاجر، ما له علاقة الراوي ثقة أو مثقة، يقول الإمام لتفتين ما المنظر هو الناقل ثقة أو مثقة، يقول ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به، وما جاءك من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. بلي. وقوله عليه السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. وقول أبي جعفر اشتري بعض الروايات ما شاء الله. وقول أبي جعفر عليه السلام ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه. وإذا اشتبه الآن ما تدري موافق لموافق اختلفنا، ترى هي موافق لموافق. وإذا اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده، توقف وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا. واضح. إذا جاءتكم رواية وقلتوا ما أدري هذا ورد عرضوا علينا نبين لكم هل هذا ورد من عندنا ونبين لكم شنو. وقول الصادق عليه السلام كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، شوف كله لا يوافق. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا بل وسنة نبينا. هذه الطائفة كام؟ ثانية. الطائفة يأتي البحث في الجواب عن هذه الطائفة. ابحثوا فكروا كيف نجيب عن هذه الطائفة، ابحثوا عن الكلمات إذا في جواب ماكو جواب. كل هالروايات صالحة بعضها مو صالحة، صالحة أجنبية بعض الروايات عن الاستدلال. ركزوا رجع البيت اقرأ كل رواية ودقق هل الرواية تنفع لا ما تنفع أو أن مضامين الرواية مختلف. واضح. المصنف كلها ذكرها في سياق شنو، في سياق واحد في هالطائفة. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.